بسم الله الرحمن الرحيم.
من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله،
فإن من المستقر عند المؤمنين جميعا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض، وأنها أحد أركان الإيمان والإسلام.
حق النبي على أمته، حق النبي على
معاذ الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحليب مواسيا.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
مثل هذا لا يحب حب اختيار، مثل هذا لا يوالى، مثل هذا لا يستعجب المرء العذاب في سبيل نصر دينه.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
وكيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.
والله يا إخواني لو درستم شمائله صلى الله عليه وسلم لغلبتم على حبه، لكن لو قدرتموه حق قدره ونظرتم في شمائله.
وفي أي الكتب نقرأ عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم؟
كتب الشمائل مثل كتاب الترمذي وكتاب أخلاق النبي لا بالسيف وكتاب الأنوار من بغل، مع كتاب ما كتب المناقب الموجودة في كتب الصحاح والسنن، فكلها مستملة على وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأبواب.
حق النبي على أمته.
هجبت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في هذا الجزاء. هجبت محمدا فرا كريما، رسول الله في مده الوفاء. أتهدوه ولست له بقطع، فكرهما لخيركما الإلاء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وصائي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شروط للإنجاز الإسلامي والتوبيع تقدم. حق النبي على أمته، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحوني. والآن مع الجزء الثاني من هذا الصور.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، فإن من المستقر عند المؤمنين جميعا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض، وأنها أحد أركان الإيمان والإسلام. قال صلى الله عليه وسلم في تعريف الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبقية الأركان مبنية على هذه الشهادة، فالشهادة هي القاعدة، فلا تقبل صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا سائر الطاعات إلا بعد أن يسلم المرء بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معنى وأن محمد رسول الله يعني لا مشبوع بحق سواه، كما أنه لا معبود بحق إلا الله فلا مشبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شريك لله في العبادة ولا شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، وكل أحد يتبع من عالم إنما طاعته من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإليها المرد في النهاية. كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي يوزن عليه كل أحد. أول حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة ألا يوضع في مقابله أحد، إذ لا يدينه أحد أصلا، فكيف يوضع في مقابله أي إنسان كائنا من كان؟ ابن عباس أتاه جماعة فجادلوه في وقعة الحج، وكان ابن عباس يفتي بوجوه بالتمسك، فقال له قائلون: إن أبا بكر وعمر كان لا يريان ذلك. فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ ترجموه: لمجرد أنه يضع رأيا لأفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأزكاهم وأفضلهم باتفاق الأمة، ومع ذلك استعظم ابن عباس أن يوضع أحد في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أول حقه عليه. في مجادلات الناس مع أبنائهم وهم في طريق الالتزام، كثير من الناس مثلا إذا كان رجل يريد أن يعفي لحيته ويحضر مجالس العلم يترك التعامل مع البنوك الربوية، أو فتاة تنتقد فيقف لهم بالمرصاد والشاب ماضي بعزيمة والفتاة ماضية بعزيمة. الكلمة المشتركة التي يقولها الناس إذا لم يزعل الفتى أو الفتاة لما يريدون يقول: أنت ملك كبير، ليس لك كبير. لا والله، ده له كبير ولا أكبر منه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم ليس لكم كبير، لأنكم خالفتموه ولم ترجعوا إليه وطاعته واجبة، ومخالفته تساوي نار وعذاب. فمخالفته ليست بالامر الهين، فاول حقه عليه الا تضع احدا في مقابله، لانه لا يهينه احد. ولكن يا اخي هذا الحق انما ينبني على شيء ضروري، وهو ان تحب، ان تحبه. فان احببته حققت هذا الحق الذي هو له صلى الله عليه وسلم. روى البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ بيد عمر فقال عمر: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر مباشرة بلا تردد: الآن يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي. الحب هنا ليس حب الصبر، إنما هو حب الاختيار. فإن المرأة قد يطبع على حب ولده حتى يموت من حبه، لو مس الولد شيء يموت ويهلك. روى ابن أبي الدنيا في كتاب العياد أن سفيان الثوري سئل لما مات ولده محمد وكان الولد الوحيد، كان فلت علينا كان الثوري كل ما يراه يقول: يا بني، لو مت قبلي ما احتسبتك. وهو أحب واحد إليه، ليس له ولد في الدنيا غيره. يقول: لو مت قبلي ما احتسبتك. فمات الولد، فسئل: ماذا فعلت يوم مات محمد؟ قال: قلت دما. بان دما من الحزن. لا سبيل الى سبيل الصداع. ممكن انسان يحب انسانا اخر الى درجه الهلكه ويغلب على حبه، مثل حب الوالد لابنه. وحب الصبع لا يحتاج الى توصيل، لا يحتاج الى توصيه. ولذلك اوصى الله الابناء بالاباء وليس العكس. واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ووصينا الانسان بوالديه حسنا واحسانا. ولم يوص ربنا تبارك وتعالى الوالد بولده الا في موضع واحد، قال: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. لان الوالد مصبور على حب الولد، مغلوب على حب الولد. فمثل هذا الحب المصبور عليه صاحبه لا يقال له احب ولده. ولذلك وانت ترى ايه ذلك في الناس، والد مريض، ولد مريض، وابوه يبحث في ارجاء الارض عن طبيب يرفع هذه العله باذن الله، وينفق ماله كله ويذهب الى ابعد مكان في الارض، ثم يموت الولد ويفلت ابوه. لا يلزم الوالد على هذا الافلات ابدا، ولا يقول: يا ليتني سمعت كلام الاطباء لما قالوا لي اغسل يديك منه. لا امل. الطبيب يقول لا امل، وهو يقول الكلمه الاخيره لله: انا سأسعى ويسعى بجد ونشاط كما قلت لكم بعد ما يموت الولد يكون هو سلم. ومع ذلك لا يندم ابدا انه انفق كل ما يملك على ولده برغم انه يعلم بكلام الاطباء انه لا فائده. اسم الصوره بالعكس، والد مريض وطالت علته والولد ينفق على ابيه من مال ابيه وليس من ماله ويطوف به على الاطباء، فيقابله صاحب له ماذا فعل ابوك؟ يقول ربنا يريحك. ليه؟ لماذا قلت هذه الكلمه؟ اذا كانت كلمه بكلمه قل الله يشفيك، قل الله يعافيك، قل له ادع لابي. لكن لما قال الله يريحك هو يريد ان يقول الله يريحني انا، لكنه يستحي ان يقول ما في دخيله نفسه. فانظر الى هذا التباين ما بين حب الطبع وحب الاختيار. الولد يحب اباه حب اختيار، والوالد يحب له حب طبع. لذلك يكون حب الاختيار اعلى في الميزان من حب الطبع، لان معنى الاختيار انك انت بتتجاوز هواك، يعني في مصارعه بينك وبين هواك، لان هذا حب الاختيار حملاه العقل بخلاف حب الطبع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا التباين ما بين الحقين، قال لا يجزي ولد والده مهما فعل الولد، مهما فعل الولد. وتخيل كل شيء يمكن ان تفعله لاجل ابيك لا تجزيه ابدا الا في حاله واحده، اذا فعلتها قلت لابيك راسي براسك ولا فضل لك علي. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، هي دي الحالة الوحيدة التي يستوفي بها الولد جميل والده ويأتي عليه. إذا حكم الاختيار له إشكال، وهو وقوف الهوى والنفس وقرناء السوء ضد هذا الاختيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، ليس هذا هو حب الطبع، لا إنما هو حب الاختيار. ولذلك بادر عمر مباشرة وأعلن أن حب النبي صلى الله عليه وسلم أولى من حب نفسه. يبقى معنى الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إنك لا تسقط في حبي إلا إذا آثرت رضاي على هواك ولو كان فيه سلف نفسي. أي معنى الحديث لا تسقط في حبي إلا إذا آثرت رضاي على هواك ولو أدى اتباعي إلى هلاك نفسه. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله كل شيء أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في القرآن. وقد ورد هذا في القرآن صريحا في سورة النساء ربع أغلبه يدور على هذا المعنى، هو من أول قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. في بداية الربع يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فذكر الفعل مع لفظ الجلالة وذكر الفعل مع الرسول وأقلاه من أولي الأمر. ولم يقل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، فدلنا ذلك على أن طاعتهم تبارك وتعالى واجبة، وطاعتهم صلى الله عليه وسلم واجبة، وطاعة أولي الأمر خاضعة وتابعة لطاعة الله ورسوله وليست مستقلة. فأوجب علينا تبارك وتعالى هذه الطاعة. ثم قال بعد ذلك: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يعني لو أن الله عز وجل كتب عليك اقتل نفسك فلا ينبغي لك أن تتردد، اخرج من ذلك فلا ينبغي لك أن تتردد، لو فعلت ما توعظ به لكان خيرا لك. طب ما هو هذا الخير؟ ختمت هذه الفقرة بالبشارة وبالأجر أن من فعل ذلك، من أطاع الله ورسوله ولو أدى هذه الطاعة إلى هلاك نفسه وإلى خروجه من ماله وخروجه من داره. فهذا الرجل قال فيه الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. فهذا هو الأساس. جملة التكاليف الشرعية في جملتها تساوي الخسر أو تساوي الخروج من الدار. وفي الحديث الصحيح الذي رواه جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحتجون على الله يوم القيامة. الشيخ الهرم الذي جاء الإسلام ولا يعقل يقول: يا رب جاء نبيك ولا أدري شيء، والمجنون، والصغير. فهؤلاء يحتجون على الله، يعني لو كنا عقلاء وجاءنا الرسول لآمنا. فيقول الله عز وجل: ألئن أرسلت إليكم رسولا تؤمنون به؟ قالوا: أجل. فأرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار. فهي ادخلوا النار تساوي جملة التكاليف الشرعية، حرص الضرور على كل مرتكب. شيء عجيب. قال الأولون: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أهي جريمة أن أتطهر؟ ولد كان يمشي مع البنات، بنت تمشي مع الأولاد، ولد شغال في عصابة لا يصلي، أول ما بدأ يعفي لحيته بدأ يلزم المسجد، بدأ يترك الربا، تقوم عليه الحرب ليه؟ بأي حق؟ فتاة منتقبة تقوم عليها الحرب ويقوم عليها الأسرة الواسعة طويلة على ويصدرونها على قلع نقابها. ليه؟ لماذا؟ ما هو لازم يساوي نار، نار احتراق النفس لهذا المنتجب الذي يريد أن يوفي دينه لله ولا يستطيع، وقد يضحي برقبته في سبيل هذه الكلمة، وقد يسجن ولا يخرج إلا محمولا على الأعناق، وقد يسجن ويخرج معه عدة أمراض أو معه عاهات وهو ثابت على الطريق. كل هذا لو جمعته لساوى النار، نار الابتلاء. فيقول له فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار، فمن أبى أن يدخلها سحب إليها، ومن دخلها وجدها بردا وسلاما. من أبى أن يدخلها، يعني هذا لو عاد وكان سليم الأعضاء وجاءه النبي لعارضه، ولو أجدوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المقصود به حب الاختيار الذي يمليه العقل والإيمان. طيب أنت لا تستطيع أن تطيعه إلا إذا أحببته، فما هو السبيل إلى حبه؟ كيف تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إننا إذا وفقنا للإجابة عن هذا السؤال وفي وصفه صلى الله عليه وسلم حتى يكون رأي عين، فنوفي هذا الحق. وإنما يحصل تصور المرء بقدر ما يعطي قلبه وأذنه للكلام، فإنه إذا أعطى أذنه وقلبه عاين أو كان قريبا من المعاينة. والفرق ما بين المعاينة والسماع المجرد كالفرق بين السماء والأرض. قال القائل: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها فيقنت أني إنما كنت ألعب. هذا هو الفرق. إنسان بحب ومتعلق بمعنى من المعاني، لكنه إذا رأى هذا المعنى علم أنه كان يلعب، أي لعظمه، ولأنه لم يقدره حق قدره. إنما يحب المرء لقتاله وشمائله، فكلما كان أقرب إلى الكمال كان ينبغي أن يكون هذا الإنسان أوفى في مسألة المحبة له. وأنت إذا تأملت في صفات الله تبارك وتعالى وأنعمت النظر فيها غلبت على حبه. لهذا نتمنى إذا طرح باب الأسماء والصفات على الناس لا يطرح بالطريقة الأكاديمية الموجودة في الكتب، إننا نريد أن نحبب الخلق في الله، نريد من الخلق أن يحب الله. وأوسع هذه الأبواب باب الأسماء والصفات. وإنت بتقرأ القرآن تأمل خواتيم الآيات وتأمل أسماء الله وصفاته مع سياق الآيات، فإن كنت ذكيا وعاقلا بحثت في هذا الكون عن مقتضى لكل اسم من هذه الأسماء. يعني مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لما تنظر إلى صفة الإحياء المستملة على الرحمة في قوله تبارك وتعالى مثلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لك. أرجو أنك أنت تعطيني سمعك، لأن الآيات لها سياق. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. خلاص. ثم قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك لأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. انظر إلى هذا الربط ما بين خلق الإنسان وما بين خلقه. إنما يتكون المرء جنينا في بطن أمه، والنساء هي الأرض التي تبذر فيها النطفة. فتخيل امرأة لا تنجب وضاقت على الأطباء وقالوا لها لا أمل تستطيع أن تصف حالتها دبلان وحزينة ولا أمل لها، وترى الأرض هامدة هامدة زي خاشعة، وأظهر علامات الخشوع الذل والانكسار. فإذا أنزلنا عليها الماء، فإذا ذهبت المرأة إلى طبيب وقالت مبروك امتحان، اهتزت وربت وربربت وتورد وجهها وصار لها في الدنيا أمل. فإذا تأملت هذا في الناس وفي الأرض علمت معنى المحيي، وبان لك هذا الاسم هو صحيح في القرآن، لكن إذا ربطته بواقع زاد إيمانك. علاقة ما بين نمو الإنسان وما بين الأرض، والمرأة هي الأرض كما قالت امرأة أبي حمزة لما هجرها لأنها لا تلد الذكور، قالت ما لأبي حمزة لا يأتينا غضبان أن لا نلد البنين، تالله ما ذاك بأيدينا إنما نحن كالأرض لزارعين نخرج ما قد يبدر فيه. ولذلك لا عهدة على المرأة في مسألة الذكور والإناث. رجل متزوج امرأة عندها بنات على طول أن الزوج بعد سبعة سنجيب ولاد، لا عهدة على المرأة في هذا. فانظر إلى آثار الله عز وجل في هذا الكون، وانظروا بأي اسم من أسماء الصفات. اسم الوكيل، لما واحد يظلمك تقول حسبي الله ونعم الوكيل، ويبتدي يروح يعمل ضده يضبط نفسه ويروح الاسم يعمل له محضر ويتبنى عليه، مع أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل. إذا هذا الإنسان لم يفهم معنى الوكيل عشان يروح يضبط نفسه ويعمل تقرير مكذوب، يبقى لم يفهم معنى الوكيل. إيه معنى الوكيل أو الكفيل؟ لا يكون الوكيل وكيلا حتى يحفظ، ولا يكون كفيلا حتى يحفظ. فإذا لم يحفظ لم يكن لا كفيلا ولا وكيلا. قصة الخشبة التي رواها البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسلف رجل من رجل ألف دينار، فقال الرجل: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيل. ائتني بوكيل. قال: كفى بالله وكيلا. ائتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. قال: صدق. وأعطاه الألف دينار على أجل. بعد ما انتهت المدة المضروبة أراد الرجل أن يوفي دينه إلى صاحبه، وكان بينهما بحرا، هذا تبريع انقطعت حركة الملاحة وحيل بينهما. رجل صاحب المال منتظر على الشاطئ الآخر، والرجل المدين على الشاطئ الثاني. فلما يأس المدين أن يجد مركبا أتى بخشبة فنقرها ثم رفع بصره إلى السماء قال ربي إنك تعلم أنني جئت فلانا فقلت أسلفني 1000 دينار قال كف قال ائتني بشهيد قلت كفى بالله شهيدا فرضي به قال ائتني بكفيل قلت كفى بالله كفيلا فرضي به ائتني بوكيل قلت كفى بالله وكيلا فرضي به واني استحفظك هذه الخشبه وضع 1000 دينار في الخشبه ومثمر عليها وقذف بها في البحر ايه يعني خشبه في بحر اللجي اللوج فيه كالجبال اليس من السهل ان تبتلع هذه الخشبه بالروح لكن الله وكيل يعني ايه وكيل يعني حفيظ كفى بالله كفيلا ولذلك البخاري افتتح كتاب الكفاله بهذا الحديث ليقول لك لا يكون كفيلا الا ان يكون حفيظا فاذا ضيع لا يكون كفيلا ولا يكون وكيلا فلما رمى الخشبه في البحر وذهبت الخشبه ووصلت الى الرجل على الشاطئ الاخر وجعلت تتارجح على الموت تروح وتجيء ولكن لا تمشي مع الموت فلما يئس الرجل ان يجد مركبه ونظر الى الخشبه فقال اخذها استدفئ بها انا وعيالي فاخذها فلما ذهب الى البيت نقرها فاذا قره تنزل منها فتح القره اذا كتاب من صاحبه الي انه قد في لديني وبينك واني قد استودعت الشهيد والكفيل الخشبه فاخذ الرجل الخشبه وعلم ان صاحبه عجز ان يصل اليه كل ذلك والرجل يحاول ان يجد مركبا اخر حتى وجد مركبا فاخذ 1000 دينار اخرى وانطلق الى صاحبه فقال هذا مالك وانه لم يمنعني ان اتيك في الموعد الا انه حيل بيني وبينك ولم اجد مركبا فقال له صاحبه هل ارسلت الي شيئا فقال الرجل اقول لك هذا اول مركب فقال له كما في صحيح ابن حبان في روايه ابي سلمه عن ابي هريره قال له ارجع راشدا فقد ادى عنك وكيله لا يكون وكيلا الا ان يكون حفيظا ولذلك كثير من الناس يفهم كفاله اليتامى غلط يفهمها غلطا النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول الصحابه كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد انا وكافل اليتيم كهاتين فبعض الناس يتصور انه لما ينقذ 10 دينار و20 جنيه لكفاله يتيم ويمضي انه كده حقق الكفاله وسياخذ هذا الاجر ابدا انا وكافل اليتيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يثنى بعد احتلال اول ما الولد يبلغ الاحتلال سقط عنه اسم اليثم اول ما المراه تبلغ المحيض لم تعد يتيمه اذا قبل الاحتلام وقبل المحيض طفل صغير شاب صبي صغير لا يذكر امر نفسه هذا الولد ماذا فقد فقد اباه فلا تاخذ هذا الاجر الا اذا كنت في موضع الوالد من هذا اليتيم تذهب اليه وترعاه وتتفقد امره اذا كان مريض تسعى لعلاجه اذا كان في المدرسه تشوف الملفات بتاعته اذا انت ولي امر تنزله بمنزله الولد اذا فعلت هذا كنت كافلا لان الكفيل بمعنى الحفيظ الرجل يبني له مبلغ ولا يعلم عنه شيئا لا شك ان هذا في خير لكن لا يصل الى هذا الفضل ان يكون هو والنبي صلى الله عليه وسلم كهاتين حفظ الحجر يقول وان كان هناك فرق بين الاصبعين لكن ليس بينهما اصبع ثالث وهذا دل على المتاسمة وعلى قرب ما بين هذا الكافر وما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لما واحد يظلمك تقول حسبي الله ونعم الوكيل، اوعى تعمل حاجة، تروح تتبلى عليه وتعمل تقرير والكلام ده، ليه؟ لأنك جعلت الله وكيلا، وهذا شرف لك أن يكون الله وكيلا، شرف لك. أنت لا يمكن تعطي توكيلا رسميا لخائن أو واحد تظن أنه هو ممكن يبيع أملاك، أبدا. لا تعطي عادة التوكيل إلا لرجل يحفظ لك حقك، سواء كان توكيلا مؤقتا أو خاصا أو عاما، ولا يتصور أن توكل خائنا أبدا. فما على أن تجعل الله وكيلك فإنه سيستوفي لك يقينا أكثر من استيفائك لنفسك. فلما بتقول حسبي الله ونعم الوكيل تحقق من معنى اسم الوكيل. لو تحققت من معناه وملأ قلبك لتركت كل شيء له. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ايه اللي حصل لهم؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فهذا جزاء الوكالة. فأنت لا تحب ربك إلا إذا ربطت ما بين الأسماء والواقع لترى آثار الأسماء الحسنى في الدنيا. حدثني بعض الذين كانوا يوصلون أموال الزكاة إلى الفقراء، قال ذهبت إلى بعض الفقراء في منتصف الليل وكنا في الشتاء، ومنتصف الليل في الشتاء يعني لا يوجد أحد قط في الشارع. قال ولما وصلت الأمانة للفقير حتى لا يراه الناس، لا يراني الناس وأنا أعطيه حفاظا على شعوره وإحساسه، قال وأنا راجع إلى بيتي سمعت غطيط نائم، واحد يفكر نائم ومزق. قالوا كان الدنيا بس والجو مطير وفيه رعد وبرد، فلفت نظري هذا الغطيط، ولا يعني يصدر للمرء غطيط إلا إذا كان مستغرقا في هول. قال فتتبعت الصوت فإذا رجل متسول نائم على الرصيف وقد تذكر بملاءه ممزقه. اول ما تكون انت بقى مهتم بربك وبتحبه وبتسعى لحبك، يوم على طول هذا المنبر تنقطه على طول باسم من الاسماء الرحمن. الرحمن بيرجع بابه ويعطيهم ولا يحرمهم. هذا الرجل استمتع بالنوم برغم بؤسه أكثر من الذي في بيته وعنده دفاية وعنده مطاطيب، فقد استوى. باسم الرحمن هو الذي يرد عليه. فإذا وقعت في مثلها، وقعت في ضائقة، تذكرت هذا الرجل المتسول وتذكرت اسم الرحمن فيعطيك الأمل، تقول كما رحمه فارحمه. فإذا أردت أن تحب ربك فراقب بعين التأمل أسماءه الحسنى، ثم ابحث لها عن مقتضى في هذا الكون، ولا بد أنك واجب إذا وظفت عقلك وذكاءك. وهذا الأمر مضطرد، إذا أردت أن تحب أي شيء تنظر إلى صفاته، يهون عليك اتباعه والبذل في سبيله. فنبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا يجوز لك أن تضع واحدا في مقابله، كيف تحبه؟ وكيف تحقق هذا الحق له فعلا؟ بأن لو قام الناس في صعيد واحد وأمروك بضد ما أمر فإنك تفضل الهلك على أن لا تعقل. كيف تحقق هذا؟ انظر إلى شمائله صلى الله عليه وسلم، هل سبقه أحد لأي باب؟ أبدا. توهم أي باب من أبواب القضاء ليخطر على ذلك فتجده في المقدمة. ونضرب لذلك الأمثال فإن هذا يعين المرء على حسن التصور. في باب الوفاء مثلا، إذا استحضرت أن الغدر مر وسيء ولا تحتمله نفسك عظمت قيمة الوفاء. فانظر إليه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ونحن سنمر على أبواب كثيرة لأن بهذه المحاضرات نعينك على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تحبه حب الاختيار، بمعنى لا تقدم قول أحد على قوله ولو كان فيه سلف نفس، ولو لم يكن لك فيه مصلحة ألبثة لا يدفعك إلى سلوك هذا السبيل الصعب إلا الاختيار الذي دافعه الحب والإيمان. باب الوفاء ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة حتى مع أعدائه. في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان قال: لم أشهد بدرا لا أنا ولا أبي. السر في ذلك، مع أنه كان موجود، السر في ذلك أن المشركين حصروه. إلى أين؟ قالوا: إلى المدينة. فقالوا لهم: إنكم ستقاتلوننا مع محمد. قالوا: بل نحن متوجهون إلى المدينة. قالوا: لا نترككم إلا إذا أعطيتمونا العهد ألا تقاتلون معه. فأعطوهم العهد على ذلك، ونظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه ما جرى، فقال عليه الصلاة والسلام: وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وهم أعداء، وهم أعداء، وهم محاربون له. قال: وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا روى أبو داود والنسائي وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن قبامة، وعبد الله بن سعد بن أبي الطرف. فأما عبد الله بن خطل فأدركه الناس متعلقا بأستار الكعبة فقتلوه، وأما مقيس بن قبادة فأدركه الناس في السوق فقتلوه، وأما عكرمة بن أبي جهل ففر إلى البحر فركب سفينة فهاج سيف عاصف. فقال صاحب السفينة: أيها الناس، إنه لن تنفعكم آلهتكم هنا، أخلص. فقال عكرمة: لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البحر غيره، لله علي إن أنجاني لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. فجاء عكرمة فبسط يده للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وقبل منه. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العامة وكان عبد الله بن سعد ابن ابي الصرف اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم البيعه العامه جاء عثمان بعبد الله، وكما تعلمون كان لعثمان حظوه عند النبي عليه الصلاه والسلام وكان يحبه ويقربه. فلما جاء عثمان بعبد الله قال يا رسول الله بايع عبد الله، فرفع اليه بصره وخفضه وسكت. قال يا رسول الله بايع عبد الله، فسكت. بايع عبد الله، فبايعه بعد الثالثه. ثم التفت الى اصحابه وقال اليس منكم رجل رشيد؟ اذ راني لففت يدي عن بيعه هذا ان يقوم اليه فيضرب عنقه. قالوا يا رسول الله وما اعلمنا بما في نفسه، هلا اومات الينا بعينيك غمزلنا ذنبنا. فقال عليه الصلاه والسلام انه لا ينبغي ان يكون لنبي خائنه الاعين. يا سلام على الوفاء، مثل هذا لا يحب حب اختيار، مثل هذا لا يوالى، مثل هذا لا يستعجب المرء العذاب في سبيل نصر دينه. استحضر هذا، يمدك الله عز وجل بقوة على قوة لا يغلبك أحد. إننا مستضعفون الآن في الأرض لا شك في ذلك، لكننا على يقين أننا سنغلب. هذه المسألة مسألة إيمانية محضة لا يصبح فيها الحساب، لأن معنى الملك وانظر إلى كل طائفة من قوائد المؤمنين قبل ذلك تراها قلة لكن مكن الله لها. في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، حديث هرقل لما أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، وحصل بين هرقل وبين أبي سفيان محاورة بشأن النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه، فكان من ضمن هذه المحاورة أن قال أبو سفيان، أن قال هرقل لأبي سفيان قال له أتباعه الضعفاء أم الأفراد الأغنياء؟ قال بل الضعفاء. قال يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. فقال له هرقل بعد ما أتم الأسئلة لئن صدق ما قل ليملكن موضع قدمي هاتين. من الجمعات مستضعفون عضهم الفقر بناده. وتأمل هذا الاستضعاف في يوم بدر 614 صحاب خرجوا لأخذ تجارة قريش وما خرجوا لحرب. أفلت أبو سفيان بالعيد وأرسل إلى قريش لا عليكم فقد نجوت بالعيد، لكن تعفت أمة على رأسها أبو جهل. فقال أبو جهل لا، بل لابد أن نخرج. فنلب بدرا وتغنينا القيام ونشرب وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. وخرج مع ألف رجل كانوا يأكلون عشرا من الجمال في اليوم الواحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتسم مع أصحابه الثمرات. ولما فرضت عليهم المعركة ما خرجوا لقتال أصلا، خرجوا لأخذ العير، لكن فرض الواقع عليهم القتال ولا بد أن يقاتلوا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ثم رفع يديه إلى ربه وبالغ في رفع يده والتذلل إليه حتى سقط برده عن منكبه وهو يقول اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم إن تهلك العقابة لا تغلبهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، عالة تحملهم. هو دار الرهن ودار فرح الحرب. وكان الظفر للمؤمنين لسبب واضح وبسيط، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. من الذي يغلب؟ إذا حاز إليه الملك. ما من الذي يغلبه؟ في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على طائفة من أصحابه وهم يتناضلون بالسهام، فقال ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. فالجماعة الآخرين وضعوا الحمار وقعدوا، قال ما لكم؟ قالوا كيف نرمي وأنت معه، كيف نرمي وأنت معه، ما نستطيع أن نرمي ولا نغلب وأنت معه. قال ارموا وأنا معكم جميعا، لا يغلب أبدا خرق يؤيده الملك، إننا مستضعفون نعم، لكن سنغلب والله العظيم سنغلب بإذن الله، مع أننا ضعاف ولا نملك الشوكة لكننا سنغلب. لكن المسألة تحتاج إلى انقياد كامل لله ورسوله حتى تضمن ولاء الملك لك، أن تنحاز بكليتك إلى الله. إنما هذا التردد، واحد عايز يعمل طاعة، أول ما يقف عليه يوم ثالث الطاعة بمنتهى البساطة، فمثل هذا لا يغلب أبدا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا في كل باب تجده متقدم على الخلق جميعا، أمثل هذا لا يوالى؟ والله يا إخواني لو درستم شمائله صلى الله عليه وسلم لغلبتم على حبه، أقول لغلبتم على حبه، لكن لو قدرتموه حق قدره ونظرتم في شمائله، كتب الشمائل مثل كتاب الترمذي، وهذا الكتاب اختصره شيخنا الألباني حفظه الله وميز صحيحه من ضعيف، وكتاب أخلاق النبي لا بالسيف، وكتاب الأنوار من بغوي حسين بن مسعود، وهذا أرجع الكتب تقريبا مع كتاب ما كتب المناقب الموجودة في كتب الصحيح والسنن، فكلها مستندة على وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأبواب، حتى وصل الوصف إلى نعله. أنا على يقين أنك إذا أدمنت النظر في شمائله وواليته صلى الله عليه وسلم أنك ستحب نعم، ولا غرض ولا عجب. ففي حديث أم زرع، حديث الطويل المعروف، أن المرأة لما تزوجت أبا زرع فجعلت تصف أبا زرع وابنه وابنته وأمه وجاريته، وتسبغ عليهم من أوصاف الجمال ونعوت الجلال. يقول الراوي في غير الصحيحين عند الزبير بن بكار، يقول وجعلت المرأة تصف كل شيء حتى وصفت كلب أبي زرع. شوف من حبها في الرجل، وصفت الكلب من حبها في الرجل، لسان كلب بذكر أوصاف من يحب. فلذلك فنذكر فضائله صلى الله عليه وسلم في كل باب لتستعين بهذا العرض الصحيح على محبته صلى الله عليه وسلم، وأنه يستحق أن لا تضع أحدا في مقابله. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلم علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا.
أيها الأحبة في الله، يسعدنا أن نكمل هذا الإصدار بهذا اللقاء.
أستغفرك ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. محبة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تعلم في الصغر، لأن هذا الحب إذا أتقنه الصغير ينمو معه كما ينمو جسمه. يكون من ثمرة هذا ألا ينفسخ حبه. الذين يطرقون باب الالتزام الآن وهم يتعذبون مع أهلهم المانعين لهم من الالتزام، أنا أعلم أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سرعان ما ينفسخ عزمه لالتزام حبه، لأنه لم يتعلم التسليم من الصغر، لم يتعلم التسليم من الصغر. قال المجنون بيتين، المجنون المجنون ليلى بيتين، يقول الذهبي في السير وهي من أسهل الشعر، قال بيتين هما من أسهل الشعر يصف حبه، فيقول: تعلقت ليلى وهي بعد صغيرة ولم يبذل الأسرار من ثديها حجم، تعلقت ليلى وهي بعد صغيرة ولم يبذل الأسرار من ثديها حجم، صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا صغيران، نرعى البهم يا ليت أننا صغيرين لم نكبر ولم تكبر البهم. فهذا يصف شدة حبه، ليه؟ لأنه من الصغر، من الصغر. بيأتيني أسئلة كثيرة من طلبة وطالبات الجامعة، الأسئلة كلها مع اختلاف صياغها تصب في معنى واحد. يقول الشاب: أحببت فتاة ذات خلق ودين، وفي عقبات في سبيل زواجها، فبما تشير علي؟ أقول: أنا لا أشير عليك بشيء إلا إذا استطعت الباب، لكنني سأقف مع هذا الوصف المغلوط الذي يكون من نتيجته ولد يتربى تربية المغلوط. الأول خطوة كانت قاطعة. يقول: أحببت فتاة ذات خلق ودين، فنقول: من الذي جعلك تقول أنها ذات خلق ودين؟ هل أنها تصل الشجر أو النقاط؟ هذا ليس كافيا مع مشروعية ذلك، مفيش حد يظن أن أنا كده بقول أن المنتخبات منتجمات، لا، لكن المرأة الصالحة وصف مختلف. لا تقل أنا أحبها، ولا تقولي أنا أحبكم، فهذا وصف خطأ. لم يتزوج أحد امرأة لأنه يحبها أبدا، إنما تزوجها لأنه يريدها ويشتاق إلى وصلها. هو ذا المعنى الصحيح الذي ينبغي أن نقف عليه. إنما الحب له معنى مختلف، ولما أبين لك معنى الحب ستعلم أن هناك فرقا بين الشوق والحب. يعني الاثنين اللي بيتجوزوا بعد عاصفة حب ملتهي، غير 5 سنين مع الحب ملتهي، وبعدين بعد 3-4 سنين بيطلقوا ودردروا بعض في المحال، أين الحب؟ لا، هي المسألة كلها شوق. رجل يريد أن يصل إلى المرأة وامرأة تريد أن تصل إلى رجل، فقط. ده يعني بنسميه الشوق الذي ينقطع بالوصل، خلاص؟ فإذا انقطع الشوق بالوصل بقي الحب أو لم يبقى الحب؟ بقى هو إيه؟ اللي هو الاحترام المتبادل، اللي هو التبديل والتوفير، اللي هو إعطاء كل واحد منزلته، هو ده الحب. النبي عليه الصلاة والسلام وصف المرأة الصالحة
قال هي التي إن نظرت إليها سرت وإن أقسمت عليها أبرت وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. فبيها رأيت أن كثير من يعني مسائل الصلاة دي بتقع بسبب أن الرجل له لو عملت ريحة الإيطالي تضربها أعملها هو وتبعين مع ذلك الحال. وبعدين بعد كده يروحوا هم الاثنين يطوفوا بقى حافين على مسكين الارض عشان يشوفوا محل في المثال. الحب هو الاحترام المتبادل والتوفيق. المرأة توقر زوجها لأن الزوج هو السيد المالك، وهذه ملكية تشريف للمرأة. قوامت الرجل في المنزل وتصوريه انه يقسم على نفسها وده هو كده بطل وبقى راجل، لا، نحن سنقف في اللحظات القادمة على قوامة النبي صلى الله عليه وسلم لنتدخل في ذات الوفاء. الوفاء قوامة على المرأة أن ترحم المرأة، هي دي القوامة. من جد كده تكتم على نفسها ويبقى أنت كده أثبت إن أنت راجل وما تعرفش تتكلم أنت موجود، لا، ليست هذه القوامة. ملكية الرجل للمرأة ملكية تشريف للمرأة. ومن آياته أن خلق لكم تمليك أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك امرأة إبراهيم عليه السلام وفقت زوجها الوقف الصحيح، فوصفته بالبعل، كيف أجد وأنا عجوز وهذا بعل خير. البعل مش مجرد جثة كده موجودة في البيت، لا، البعل هو السيد المالك. في كثير من النساء بتعتبر ان الزوج ده جثة فبتقول حط على العين نقطة وخلال معدش بعل، ها، وبتعامل المعاملة دي. ومهمة الزوج ان هو يروح يشتغل ويجيب الاكل والشرب كان خلاص، لا، هذا تنفه عن معنى الحب. عشان كده احنا بننصح الشباب اللي يقول لك انا احب فتاة، اقول له لا، انت لا تحبها، انت تشتاق اليه بس. اوصف المسألة وصفا صحيحا حتى لا تبقي بعد ذلك. الحب شيء مختلف تماما. أولى أو أعظم ثمرات هذا الحب الاتباع وعدم المخالفة. الزوج إذا أمرها اتبع، وهو ده الذي قاله ربنا تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. مش علامة الحب انه يقول صلي على النبي اسمع وكل حاجه، حضره النبي. وحضره النبي الحضره دي اصلا مصطلح صوفي، يقول لك لان الرسول بيحضر معانا بياتي في الحضره فهو حضره النبي، واخد بالك؟ وبعضهم وهو قاعد معاك وقاعد يتكلم قال عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ايه وسلم عدل وسلم علينا، واخد بالك؟ ويوم بعد كده يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الذكر وفي الصواب على الأضرحة وفي الاستغاثة بالموت وما كل هذا، وهو يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حب كاذب. لأن ثمرات الحب اتباع. أنا والله يا إخوانا لا أتصور أن يقوى قلب محب على المخالفة، لا يقوى قلب المحب على المخالفة أبدا ولا يستطيع. شوف الحديث الذي ذكرته في الخطبة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ارموا أنا مع بني فلان. شوف الأدب مع الصحابة، يلقون سهامهم ويقف إيه مالكم لما لا تتناظرون كيف نرمي وأنت مع بني فلان. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم يهرب النبي يعني؟ لا، لكن يكفي أن يكون هو معهم لنكف عن الله. شوف الأدب مع الصحابة يا إخوانا. لما سنسرد سماء الى النبي صلى الله عليه وسلم، انا عايز كل واحد منكم كده يخلو وهو خالد نفسه يقدر حجم المصيبه التي اصيب الصحابه بها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم الناس مصيبة هؤلاء الصحابة الذين رعوا بأعينهم وعاينوا، والمعاينة لها يعني تأثير قوي جدا في تثبيت الحب وترسيخه، ومع ذلك يحملونه على أعناقهم ويوسدونه التراب ويرجموا على التراب ثم يرجعون إلى بيوتهم بدونه. النبي عليه الصلاة والسلام في باب الوفاء ضرب المثل الأعلى، يعني مثلا هو كزوج لما تزوج خديجة رضي الله عنها وكانت امرأة عاقلة، تخيل هي وحدها أخذت رفع الكمال في الدنيا من لدن آدم إلى تقوم الساعة، قال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، خديجة وفاطمة ومريم وامرأة فرعون. إذا خديجة وابنتها أخذ نصف الكمال، توقفت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وآزرته وأعطته ما لها. إحنا بعدنا آخر لو الست معاها الشين بتأخذ نصف القوامة، نصف القوامة من زوجها، إذا القوامة بنت، لأن الله عز وجل جعل القوامة للرجل على المرأة الحيئة، قال الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى إذا فضل الله عز وجل الرجل على المرأة من العقل والجسم والكلام ده وبما أنفقوا من أموالهم، فظل نص القوامة بالإنفاق. طيب المرأة بقى اشتغلت وبالدخل المرتبة في البيت، أكثر المشاكل في بيوت النساء العاملات، أكثر المشاكل المرأة التي سمح لها زوجها بالعمل فرصة أجرها، وهي أكثر الناس اعتراضا عليه وجريئة عليه وعلى الاعتراض عليه، وتكسر كلامه زي النقطة المشهورة أو القول المشهور اللي تعرفوه، وكذلك رجل اسمه حنف بن صاحب المذهب الحنفي كان صراحة قوية عليه شوية قوية يعني، فهو ساعات كان كده يعني يحب يعمل راجل يعني، وكذلك فيقول أنا شمتني ما تنزلش الأرض، فتقول له حنف يقول لها طب تنزل المغرب، وكذلك وهو هكذا لا يزال في نزول، وكذلك لا يزال في نزول. المرأة العاملة اللي تصرف في البيت قوية في الاعتراض على زوجها وتعترض عليه وتهجر من البيت وتضحي بيه، ليه؟ عندها مرتب تقدر تصرف منه وتقدر تعيش. السبب يا اخوانا ان النساء لم يربوا تربية صحيحة، البنت تبقى في الجامعة وأمها لا تعلمها شيئا كأن هذه البنت لن تتزوج حتى بعد ما تحيض وتكبر وتكون خلاص على وش جواز، يجيبوا ست جواز عيب عيب حد يستنى الدم، لا احنا ما بنقولش بقى كلام فاحش، لا الأم تعلم ابنتها يا بنيتي يعني لما تكون في البيت المفروض تعملي كذا وتعملي كذا وتعملي كذا. الإشكال إنهم بيجوزون البنات دول ويقعدوا يدققوا فينا، فبالك كل المشاكل اللي بتحصل عندنا حتى الطبيب احنا برضه من نفضل الناس ويقول لك سبانك ميه بشويه حاجات كلها تقول سبانك، ونفضل الناس كمان 10 15 سنه حاكين الرقعه عندنا عند الناس هناك حاجه الاكل مختلف يدخل عندنا الاكل، واخبارك تحصل بقى ايه؟ تحصل مشاكل ويدربوا فين؟ وتبتدي الحاجه وهي تتعثر، لا المفروض ان الام طالما بنتها مقيمة على زواجك علم بنتها إنها مقيمة على زواج هذا الزوج له حقوق كذا وكذا ومفروض تفعل كذا وكذا وكذا والكلام، لكن هم لا يعلمون، لا يعلمون البنات حقوق الازواج. فالمرأة العاملة كثير تعترض على زوجها، أول ما تصل تمت عليه إيه؟ بتحط جنيه وأنا بحط جنيه، وكذلك فالرجل لو عنده حياة كده وضمير يحس بنوع من العار والخجل ويقوم الكلام معقود على لسانه ما يعرفش يتكلم، إنما المرأة لما تكون بقى ربيه وكويسة وتعرف حق الزوج لا تنتزع نصف القوامة بالنفقة في البيت أبدا، ولا تجرؤ على أن تذكر زوجها بأنها تنفق في البيت، تعرف تقول ليه أنت ربيه شوف بقى زينب امرأة عبد الله المسعود عايزة تسأل سؤال، امرأة غنية وعندها زكاة مال، فعايزة تسأل هل ممكن تعطي الزكاة لزوجها ولا لا؟ ابن المسعود كان فقيرا. فالمهم دارت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الباب الحديث البخاري، فجاء بلال بن رباح على النبي صلى الله عليه وسلم فاستوقفته، فقالت له سل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن تعطي المرأة زكاة مالها لزوجها أم لا ولا تسمني؟ ما تقولش أنا مين أو من اللي سأل السؤال. دخل بلال سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن في امرأة بالذات وسؤالها كذا وكذا، فقال له من هي؟ مشكلة عليك له لا تقل، ها؟ لكن ليس من طاعة الله ورسوله يقول، يفكرني بالحديث وإن كان لسانه في ضعف، حديث النعيمان. كان النعيمان ده صحابي لطيف، وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأنس في مجالسته، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم جاء رجل أعرابي ركب جمل كده جميل ومنظم وربطه ودخل إليه المسجد بس يقضي حاجته عن النبي صلى الله عليه وسلم. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال للنعيمان والله يا نعيمان لقد خرمنا اللحم، احنا خلاص نسينا ناكل اللحم، فلو قمت إلى هذا البعير فضربته لغرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكلنا لحم. قال نعيمان ما كتبش خبرا عين بالشد بتاعه ضربها في اللب بتاعتها قادر أبيتها خبرا. طبعا أول ما ضرب البعير وخلاص ودبحه استشعر الجرم وقال للبس النبي صلى الله عليه وسلم هيغضب مني أعمل إيه أعمل إيه، فاختبأ في بيته وأخذ عليهم العهد ألا يقولوا أين هو، وذلك ألا يقولوا أين هو. العراب خرج وجد الفقر البقى خرج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مالك قال له عقر ناقته، قال ويله من الذي فعل ذلك، وكذلك من الذي فعل ذلك، قال اين النعيمان، قال لا نعلم، وكذلك قال اخرج ويلك ماذا فعلت، قال يا رسول الله انهم قالوا لي كذا وكذا قريبنا اللحمه فلو ضربتها في لسانها فاكلناها وضربها النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وغنم الناقه ثانيه، وكذلك فهو لما يقول له هو فين ما يقدرش يقول له معرفش، يعني لا اشار اشاره الى موضع الذئب، فهو يقول من الذي استبدل، فقال زينب، قال اي زيانك، قال زينب امراه ابن مسعود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لها لك اجران، اجر الغرابه واجر النفقه. امرأة ابن مسعود كانت من أوفى النساء لزوجها، ولا نعلم في شيء من الأخبار إن هذه المرأة مرة نشدت على زوجها ومنشدت لأنها قدرت عليه، ها؟ يعني لا بدأت تستطيع عليه الكلام، لا. في الصحيح أيضا أن امرأة من بني أسد سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لعن الله النامقة والمتنمقة والواصلة والموصول والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فامرأة من بني أسد قالت انظر ما تقول يا ابن مسعود، قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فالمرأة خدت بعضها ومسكت بقى المصحف وقعدت تقرأ المصحف من أول الفاتحة للناس على أساس تجد آية إذا لعن الله النامصة والمتنمصة طبعا تنهج. فذهبت إلى ابن مسعود وقالت يا ابن مسعود لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه لجد لجد فما وجدت ما تقول، قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، ألم تقرأي فيه قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا مما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا ابن مسعود إن امرأتك تفعله، قال لو فعلته لم تدانعنا. شوف ألف قول جاي في حدود الله، عشان بتصرف عليه والكلام ده هو كده يبص ليه يصعب بضاعة كده لا، لو فعلته لم تجامعنا مجرد بس انها تركز الحاج ولا تتفند ولا تركز الفاروق ولا الكلام ده. هذا كاف عند ابن مسعود ان يطلق المرأة ثم يكون منها ميت ولد. يا اخي انا اقول لك حاجه، لو ان امرأتك تسب اباك ليل نهار في البيت تسيبها معك؟ انا يا اخي ما اظن كل ما جوزها لا تقول له يا ابني كذا ويواجه يا ابني كذا ينلبوك كذا وكذلك. انا لا اظن ابدا الا تحملت، فكيف بامرأة لا تصلي؟ فكيف بامرأة لا تصلي؟ وكيف بامرأة متبلدة خرجت حاسرة الرأس وكاشفة عن شعرها وعن ساقها وعن عضدها؟ ازاي المرأة تقعد معاها؟ لا، انت عليك ان تقوم بحق القوامة. حق القوامة ان تحجز المرأة عن النار وعن معاصي الله تبارك وتعالى. فالقصد يا اخوانا ان مسألة المال بتكثر على الرجل فيكثر الاعتراض على الرجل من الست الا من امرأة اصيلة اصيلة تربيه. فانظر الى خديجة رضي الله عنها لما واثق رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله ووقفت بجانبه وامنت به اذ كذبه الناس، ولما ضربه عن قوس واحدة وقفت تدفع عنه صلى الله عليه وسلم. فهو بقى سيد الأوفياء. الإنسان الوفي لما واحد يقدم له جميل بيرى إن هذا الجميل أدخله السجن، فممكن واحد يسجي لك جميلا وأنت إنسان وفي ترده الجميل ده 100 مرة ومع ذلك تشعر إنه هو ليس لدن عنه، وكل مناسبة تشيد بهذا الإنسان وبجميله عليك رغم أن أنت وفيته وفيته أضعاف مضاعفة. هو ده الوفاء. ولذلك حسن بن ثابت هو بيكلم أبا سفيان أيام كان ابن كافر أبيات زي الرصاص وفيها معنى الولاء والانتماء والذود عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول له في أبيات طويلة: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا كريما رسول الله قيمته الوفاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وثاق. يعني أنا أجود عنه لأبي وعرض أبي وعرضي ولا تصلون إليه. شوف نبرة الحب عالية جدا في الأبيات، نبرة الحب عالية في الأبيات. وأبو خرمة له أبيات رائعة جدا رواها الحكم المستدرك، منها: نعاد الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المواسية بإن لا أحد منه صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من خديجة ذلك وفى لها وزياده، وكان شديد الوفاء لها ولأصحابها ولأقاربها، بل كان بعدما ماتت يذبح الذبائح فيرسل إلى صاحبات خديجة، يرسل إلى صاحبات خديجة، وتأتي امرأة عجوز فيهش لها ويبث ويجلسها فوق عباءته، فتقول عائشة: من هذه؟ يقول: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، حبيب حبيبي حبيبي، قاعدة الولاء والبراء، حبيب حبيبي حبيبي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. أبوك مات وروح حار، روح لهم، لأن أنت ريحة من أبوك، أنت جزء منه، هتخلي الناس دول يتذكروا هذا الرجل وأنت كمان تتذكر ألاك بهم، نوع من الوقار. أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ويجهر ويقول، برغم ان يعني بالنسبه لنا مثلا يقول الثاني رجل لما يتزوج مثلا بامرأتين ولا حاجه لا يصرح بحب امرأة اكثر من الاخرى عشان يعيش في سلام، انما النبي عليه الصلاه والسلام كان يصرح ويقول ويرفع هذا على نساء وده من جملة الوفاء ألا يبتن هذا الحب. لما أنكر من ذكر خديجة يوما كما في صحيحين فقالت له عائشة رضي الله عنها قالت عائشة فهمت وقلت له كأن ليس في الدنيا إلا خديجة امرأة حمراء الشدقين هذا الدهر أبدلك الله خيرا منه. فقال لا والله ما أبدل الله خيرا منه. خلاص هذا نص قاطع في أن خديجة أفضل نساء الأمة نص قاطع أنه أفضل نساء الأمة. لأن العلماء منهم مناظرات في المسألة دي أيما أفضل خديجة أم عائشة. فالمسألة فيها تفصيل يعني الأفضلية فيها تفصيل. فخديجة أفضل النساء للنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة أفضل للأمة لأنها أدت كثيرا من الأحكام الشرعية وعاشت تفتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عنها وهي بنت 18 سنة وتوفيت 58 سنة عاشت بعد 40 سنة تفتي الناس وتفتي المسلمين فهي أفضل. ولكن مما يفضل خديجة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كمل من النساء كثير ولم يكمل من النساء إلا 4. والعلماء يقولوا إنك الاستثناء يفيد الحصر يعني التفصيل محصور في الأربعة الكمال محصور في الأربعة دول. تتمة الحديث بقى على سلمة مش حد برضه يعني فكر إن عائشة ولا حاجة لا قال وفضل عائشة على سائر النساء كفضل السرير على سائر الطعام فأعطى لها الفضيلة. ولكن كلمة سائر هنا التي تفيد العموم أي سائر النساء ما عدا الأربع يعني الأربعة دول أنا استثنيهم بقى أطلعهم. أما بقية النساء باستثناء الأربع فعائشة أفضل هؤلاء جميعا. إذا هذا نص في تفضيل خديجة أم لا أيضا في تفضيلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفعها وقد رفعها رب العزة تبارك وتعالى كما في الصحيح أيضا أن جبريل عليه السلام كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة آتية بإدام إدام يعني حيث الخبيثة. فقال جبريل يا رسول الله هذه خديجة آتية فأقرئها السلام من ربها ومنه. يا سلام يا سلام على المرأة دي. شوف لما تكون مذكورة عند الملك والملك يلوه باسمها يا سلام على العبد ده. هي سعد بن معاذ شفت رجل يبكي على الارض بقدميه يهتز له عرش الرحمن يوم يموت يا له من عبد. كم حجم هذا العبد اللي العرش اللي السماوات والارض كحلقه في فلاة بالنسبه للعرش يوم هذا العرش يهتز لموت سعد بن معاذ. وخديجة رضي الله عنها يقول جبريل أقرئها السلام من ربها ومني وبشرها بقصر في الجنة من قصر لا نصب فيه ولا تعب. فتذكر خديجة المرأة الوفية فالنبي عليه الصلاة والسلام يستخبرها بهذه الكثرة بسلام الله عليها وسلام جبريل. فترد رضي الله عنها فتقول إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. فكيف فضلتك ولم تقل على الله السلام كما قالت على جبريل السلام؟ فمن الذي علمها لتفلق بقى في الرجل إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام؟ فقابل النبي صلى الله عليه وسلم وفاء بوفاء وكان وفاؤه أعلى وأطيب وأقرب ظل يذكرها حتى مات عليه الصلاة والسلام. ففي باب الوفاء هو سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم. وللبحث وقية أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم أقول قولي هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم له وأن يجزينا بأحسن الذي كنا نعمل. السلام عليكم.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شهور الإسلامية بالقاهرة وإلى اللقاء في الإصدار القادم إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.